نفسنا طرفة عين أبدا. كان كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه فيما ذكره الشيخ الأنصاري من الدليلين اللذان ذكرهما لإثبات رجوع القيد إلى المادة إلى الهيئة. وتقدم الكلام بالنسبة إلى الدليل الأول، وكان الكلام في الدليل الثاني فيما ذكره من أنه إذا التفت الآمر إلى شيء وتعلق طلبه به، إما أن يتعلق به طلبه على إما أن يكون ذلك الشيء واجدا للمصلحة فيتعلق به طلبه مطلقا، وإما واجدا للمصلحة على تقدير دون تقدير فيتعلق به طلبه على حصول ذلك التقدير، وعلى كل ذلك تلك الشروط وتلك القيود تكون راجعة إلى المادة إلى الهيئة. والمصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر بأنه سواء قلنا بمقولة الأشعري من عدم تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها أو في أنفسها، أو قلنا بأنه بمقولة الغير المشهور من العدلية من أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في أنفسها، لا ريب ولا إشكال أنه إذا التفت الآمر إلى شيئين أو إذا التفت ذلك الشخص إلى شيئين فإما أن يكون طلبه واجدا للمصلحة وإما أن فيطلبه فعلا، وإما أن يكون واجدا للمصلحة على تقدير دون تقدير فيكون طلبه معلقا على حصول ذلك التقدير، فالقيد والشرط يكون راجعا إلى نفس الطلب أي إلى الهيئة، وحينئذ لا يكون ذلك الطلب طلبا فعليا بل يكون طلبا معلقا على حصول ذلك الشرط، وهذا أمر واضح بديهي عند المصنف. وأما إذا قلنا على مشهور العدلية، وصل الكلام إلى هذا الأمر، وهو إذا قلنا بما قاله به مشهور العدلية من أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فكيف يكون الأمر كذلك؟ كيف يمكن لنا إرجاع القيود إلى الهيئة؟ الظاهر منها أن نقول طلبه إذا ذلك المتعلق إما أن يكون واجدا للمصلحة فيتعلق طلبه به طلبا فعليا، وإما أن يكون واجدا للمصلحة ذلك الشيء أي ذلك المتعلق على تقدير حصول ذلك القيد، فحينئذ ذلك القيد يكون راجعا إلى المأمور به لا إلى الطلب. فكيف يمكن الجواب عما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه؟ هو البحث هو في هذا المقام، وهو أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، كيف يمكن الجواب عن هذا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا بجواب حاصل هذا الجواب، يقول لما التزمنا بأن هنالك مراتب للحكم، المرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء وهو الذي عبرنا عنها بمرتبة وجود الاستعداد والقابلية لذلك الشيء لأن يتعلق به الطلب لأن يأمر به الآمر، وهو المعبر عنه بمرتبة المصالح والمفاسد. المرتبة الثانية وهي مرتبة إنشاء الحكم، وعند المصنف رضوان الله تعالى عليه يكون هنالك وجود إنشائي للحكم في عالم التشريع، أي إنشاء الحكم المنشأ هو الوجود الإنشائي للحكم. المرتبة الثالثة عند مرتبة الفعلية، متى يكون الحكم فعليا؟ إذا تحققت بعض الشروط وارتفعت بعض الموانع يكون ذلك الأمر أمرا ذلك الطلب طلبا فعليا. إذن عندنا مرحلتين، مرحلة الطلب الإنشائي ومرحلة الطلب الفعلي. إذا تبين لدينا بأن هنالك مراحل للحكم وليس الحكم على مرحلة واحدة، فنقول ما ذكروه الأعلام رضوان الله تعالى عليهم أو العدلية ما ذهبوا إليه من أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، إنما نظروا إلى ذلك الحكم الذي يكون مشتركا بين العالم والجاهل، وذلك الحكم الذي يكون مشتركا بين العالم والجاهل هو الحكم بمرتبته الإنشائية، أي في مقام التشريع، عندما يشرع الآمر تشريعاته وقوانينه واعتبارياته يكون تلك المرتبة تابعة لمصلحة. لما يشرع الصلاة؟ لوجود مصلحة فيها. لما يشرع حرمة الخمر؟ لوجود مفسدة فيه. فإذن الحكم بوجوده الإنشائي تابع لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ولكن ليس كل حكم إنشائي، كل حكم إنشائي التابع لمصلحة ومفسدة في متعلقه أن يكون حكما فعليا. يمكن أن يكون ذلك الحكم الإنشائي موجود، لأنه قلنا أن هنالك أحكام واقعية في موجودة في عالم التشريع في اللوح المحفوظ، تلك الأحكام مشتركة بين العالم وبين الجاهل، تلك الأحكام المشتركة بين العالم والجاهل هي التابعة بينه لمصالح ومفاسد في متعلقاته، ولكن ليس كل حكم إنشائي هو فعلي في حقه، بل قد لا يكون فعليا في حقه، فحينئذ لا يتنجز. الذي يكون فعليا إذا تحققت شروطه وارتفعت موانعه. ليس كل حكم إنشائي حكم فعلي، لا، ليس الأمر كذلك. وحينئذ تلك المصالح والمفاسد بالنسبة إلى مرتبة الإنشاء علة تامة للتشريع. لما شرع؟ يسأل، لما شرع الآمر هذا الوجوب وهذه الحرمة؟ نقول لوجود مصلحة في الوجوب ووجود مفسدة في وجود متعلق الحرمة. شرع الوجوب وشرع الحرمة، ولكن تلك المصلحة والمفسدة ليست علة تامة أيضا لمرتبة الفعلية، وإلا لو كانت مرتبة تامة لمرحلة لو كانت علة تامة لمرحلة الفعلية لما تخلف شنو؟ تخلفت مرتبة الفعلية عن مرتبة الإنشاء. الإنشاء الحكم الإنشائي موجود ولكن ليس فعلي في حقي، إما لجهل به وإما لنسيان وأشبه ذلك من الأعذار الموجودة. فمرتبة الفعلية لما كانت غير مرتبة الإنشاء، فنقول أن المصلحة والمفسدة الموجودة في المتعلق علة تامة لأصل التشريع ومقتضى للفعلية، لا علة تامة للفعلية. إذ لو كانت علة تامة للفعلية لما تخلفت شنو تلك المرتبة عن ماذا؟ عن مرتبة الإنشاء. كل حكم إنشائي هو فعلي في حقي، لأنه الحكم الإنشائي موجود وهو تابع لمصلحة ومفسدة، والمفسدة والمصلحة موجودة في المتعلق، فلا بد وأن يكون الحكم فعلي في حقي أيضا لعدم إمكان تخلف المعلول عن علته، مع أن الأمر ليس كذلك. نجد هنالك تشريعات ولكن ليست فعلية في حقي، لاحظتم؟ إذن ما هو مذهب المشهور من أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها صحيح أيضا عند المصنف، ويقول كلام تام، ولكن هذه الأحكام بأي مرتبة تكون معلولة وتكون المصلحة والمفسدة علة تامة؟ في مرحلة الإنشاء. أما مرحلة الفعلية فهي تلك المصالح والمفاسد الموجودة في المتعلقات مقتضى للفعلية، لا علة تامة. وحينئذ إذا كانت مقتضي فلا بد من وجود بعض الشروط وارتفاع بعض الموانع. فيمكن أن يكون بعض الطلبات فعلي لتحقق شرطه أو ليس بمشروط أصلا، ويمكن أن يكون بعض الطلبات ليست فعلية لعدم تحقق شروطها فيما إذا كانت معلقة على بعض الشروط. وحينئذ نقول إذا كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها في مرحلة الإنشاء دون مرحلة الفعلية، فإن نسبة المصلحة والمفسدة لمرحلة الفعلية نسبة المقتضي إلى المقتضى لا نسبة العلة التامة إلى المعلول، يمكن أن يكون ذلك الحكم في مرحلة الفعلية معلقا على ارتفاع مانع أو وجود شرطين، وحينئذ يمكن رجوع الشرط أو القيد إلى الهيئة دون المادة. واضح الفكرة؟ إن قلت أين تلك الموارد التي يمكن أن يقال بالتفكيك بين مرحلة الفعلية ومرحلة الإنشاء، أين تلك الموارد التي يمكن أن يقال أن الحكم الإنشائي موجود ولكنه ليس فعلي في حق المكلفين؟ نقول أن المصنف ذكر موارد ثلاث. المورد الأول الذي ذكره قدس سره، موارد الأصول العملية، فأنه قد ذكرنا فيما سبق، وكذلك المورد الثاني مورد الإمارات، فقلنا أن مورد الأصول العملية ومورد الإمارات ما إذا كان الشك موردا لها. الشك بأي شيء؟ الشك في الحكم الشرعي الواقعي. متى يمكن أن أجري الأصول العملية وكذلك الأمارات على الحكم الشرعي؟ قلنا موردها فيما إذا لم يكن هنالك علم وجداني بالحكم الشرعي الواقعي. ها هنا تارة يكون فقط عندي شك في الحكم الشرعي وأريد أن أثبته بالعلم التعبدي وهو مورد الإمارات، وأخرى كما يكون موردها الشك هنالك شنو؟ هنالك شك حتى في عدم وجود إمارة على الحكم الشرعي، وهو ما إذا كان موضوع الأصل الشك في الحكم الشرعي، الشك في الحكم الشرعي. فحينئذ يمكن أن يكون الحكم الواقعي شيء ومورد للأمارة أو الأصل شيء آخر. قد يكون الحكم الواقعي الوجوب ودلت الإمارة على الحرمة أو على الاستحباب، فحينئذ ذلك الحكم الواقعي فعلي في حقي أو ليس بفعلي؟ ليس فعلي في حقي، إنما ما قامت عليه الإمارة أو ما جرى عليه الأصل هو الذي يكون حكما فعليا في حقي، ومقتضى إن أصاب الواقع كما في مورد الإمارة نجس ذلك الواقع، وإن لم يصب الواقع فالتكليف الشرعي في حقي ما قامت عليه الإمارة، ولكن في صورة عدم المطابقة يثبت للإمارة المعذرية أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك مورد الأصل العملي، مورد الأصل العملي قد يكون في الواقع هو الوجوب ولكن أو الجزئية أو الشرطية، ولكن ببركة الأصل العملي وهو أصالة البراءة نرفع الوجوب أو نرفع الجزئية أو القيدية. ومقتضاه أي شيء؟ مقتضاه أنه يكتفى في مقام الامتثال بالإتيان بذلك الشيء من دون قيده أو شرطه، أو نجري أصالة البراءة عن التكليف المشكوك، وحينئذين على هذا المعنى يثبت لدينا أن الحكم الواقعي شيء والحكم الفعلي في حقي شيء آخر، وهذا من قبيل تخلف الحكم الفعلي عن الحكم الإنشائي. هذه موارد يمكن إثباتها في المقام. أن الحكم الفعلي ليس تابعا للحكم الإنشائي. الحكم الإنشائي وهو ذلك الحكم بين قوسين المشترك بين العالم والجاهل ثابت في لوح الواقع، ولكن الحكم الفعلي شيء آخر. فحينئذ قولهم بأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، إنما يراد الحكم الشرعي في مرحلة الإنشاء دون الحكم دون الحكم الشرعي في مرحلة الفعلية. بل ذاك قد مرحلة الفعلية إذا لم يكن مشروطا بشرط ومقيدا بقيد يطابق الحكم المرتبة الفعلية مرحلة الإنشاء، وقد يكون مشروطا عند تحقق شرطه فلا يطابق مرحلة الفعلية مرحلة الإنشاء، بل يكون نسبة تلك العلل، نسبة المصالح والمفاسد إلى مرتبة الفعلية نسبة الاقتضاء وليست نسبة العلية التامة، بل هذه مع حصول شروطها وقيودها موجبة لفعلية ذلك الحكم. واضح إن شاء الله؟ هذا هو للجواب عما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ببيان أنه قولكم بأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها لا يقتضي كون القيد والشرط راجعا إلى المادة دون الهيئة. المورد الثالث الذي ذكره المصنف قال الأخبار الدالة على أن هنالك أحكام إنشائية قد أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لم تبين لعدم تحقق شروطها وارتفاع موانعها، بل هي أحكام مخزونة عند الإمام الثاني عشر أي الحج صلوات الله عليه. هنالك أحكام جعلت وأنشئت وأنزلت على النبي صلى الله عليه وآله، وإنشاؤها وتشريعها لا يقتضي فعليتها في حقي، بل أنها قد خزنت وأخرت شنو بيانها إلى زمن الإمام سلام الله عليه عند ظهوره. هذا يقتضي شنو؟ أن هنالك حكم إنشائي، وذلك الحكم الإنشائي شنو؟ متعلقه فيه المصلحة وفيه المفسدة، ولكن هذا الحكم الإنشائي ليس فعلياً في حق المكلفين. متى يكون فعليا؟ إذا بين من قبل الإمام سلام الله عليه. هذا يقتضي تخلف مرتبة الفعلية عن مرحلة الإنشاء. معنى أي شيء هذا؟ أن هنالك أي الطلبات والأوامر من المولى موقوفة على بعض الشروط وارتفاع بعض الموانع، مع أن متعلقه واجدا للمصلحة أو واجدا للمفسدة، مع ذلك لم يبين ولم يصبح فعليا في حق المكلفين، بل أخر إلى زمان ظهور الإمام سلام الله عليه. هذا يقتضي أن نفس الطلب، نفس الأمر زين أو الوجوب أو الحرمة مقيد ببعض الشروط وارتفاع بعض الموانع، وهذا يقتضي رجوع القيود إلى الهيئة لا إلى المادة. بل أكثر من هذا، نعلم من طريقة بيان النبي صلى الله عليه وآله للأحكام الشرعية أنها على سبيل التدريج، وأن الحكم الأولي النازل عليه صلى الله عليه وآله هو مثلا هو الحكم النهائي، ولكن لم يبينه بهذه الصورة، بل بينه على سبيل التدريج. مثلا الحكم النهائي للخمر هو حرمة شرب الخمر لوجود مفسدة فيه، مع ذلك عندما أنزل بهذه الشكل وشرع بهذا النحو، ولكن النبي صلى الله عليه وآله لم ينهى عن شرب الخمر مطلقا، بل جعله على سبيل التدريج. نهاهم مثلا أن يكونوا في الصلاة أن يكونوا سكارى، ثم بعد ذلك نهاهم عن شرب الخمر. ففي زمان من الأزمنة كان الحكم الإنشائي موجود ولكن ليس فعليا، وإنما فعليته متوقف على ارتفاع بعض الموانع ووجدان بعض الشروط، ومعنى هذا تخلف مرتبة الفعلية عن مرتبة إنشاء. ومنه يتبين أن قولهم قوله صلى الله عليه وآله أن حلال أو الأئمة عليهم السلام أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة يفسره المصنف على هذا الأساس، أي حلاله الواقعي حلال إلى يوم القيامة وحرامه الواقعي حرام إلى يوم القيامة، أي أن ذلك الحكم الذي نزل على صدره صلى الله عليه وآله في مرحلة الإنشاء باق إلى أمد الدهر، حلالا كان أم حراما، لكن قد يكون حلاله حراما وقد يكون حرامه حلالا، أي في مرحلة الفعلية قد يكون الإنسان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع فيكون حلالا. مثلا نحن في موارد جريان أصالة الطهارة أو أصالة الحلية قد يكون في الواقع ماذا؟ محكوم بالحرمة، لا مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، هذا مثلا غير مذكى فهو حرام أكله، مع ذلك أجري عليه أمارات سوق المسلمين أو أجري بأنه هذا جسمه أو استصحاب الحلية أو أمثال ذلك، زين فأثبت له الحلية الظاهرية مع أنه حرام واقعا. فقولهم حرام إلى يوم القيامة أو حلاله حلال إلى يوم القيامة، أي تلك الأحكام الإنشائية النازل على النبي صلى الله عليه وآله، هذه الأحكام في مقام تشريعها لما كانت تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها فهي باقية أمد الدهر ما دامت العلل موجودة وهي المصلحة والمفسدة. أما الحكم الفعلي زين فليس الأمر كذلك، بل قد شنو قد يختلف، قد يطابق الحكم الإنشائي وقد لا يطابقه، واضح إن شاء الله. هذا يكشف على أنه إمكان رجوع القيود إلى الهيئة لا إلى المادة، واضح إن شاء الله. هذا الجواب الأول، الجواب الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. إن قلت جيد إن قلت إذا أمكن رجوع القيد إلى الهيئة للمادة فحينئذ لا يكون هنالك طلب فعلي ولا يكون داعيا بالإمكان، بل يكون الطلب معلق، طلب إنشائي بوجوده الإنشائي معلق فعليته على تحقق ذلك الشرط وذلك القيد باعتبار رجوع القيود إلى الهيئة للمادة. حينئذ لماذا، ما الفائدة أن يأمر الآمر، أن يطلب الآمر طلبا معلقا على حصول الشرط؟ لأنه طلب مو فعلي، بل الطلب طلب إنشائي موجود ولكن طلب فعلي داعي بالإمكان ما موجود، متى يكون باعثا ومحركا؟ إذا تحقق شرطه. لماذا، ما الفائدة من أن يطلب الآن معلقا على حصول الشرط؟ ماكو فائدة. إذن بخلاف ما إذا قلنا برجوع القيود إلى المادة يكون الطلب ماذا من الآن فعليا ومحركا وداعيا إلى تحصيل جميع المقدمات الوجودية للواجب ما عدا ما أخذ على سبيل الفرض والاتفاق، هذه لا يجب تحصيلها، أما باقي القيود يجب تحصيلها بالنسبة للواجب. فإذا قلنا برجوع القيود إلى المادة الأمر واضح، يكون الطلب فعليا، وإذا كان الطلب فعليا فيكون محركا لإيجاد مقدمات الوجودية للواجب. وأما إذا قلنا برجوع القيود إلى الهيئة كما يدعيه المصنف فلا يكون هنالك طلب فعلي بل الفعلية معلقة على حصول ذلك الشر. فلماذا من الآن ينشئ طلبه؟ لماذا لا يؤخره إلى حصول ذلك الشر ثم ينشئ الطلب فيكون طلبا فعليا لأنه شرطه متحقق؟ فما الفائدة من الإنشاء معلقا على حصول ذلك الشر؟ واضح إن شاء الله الإشكال؟ ماكو فائدة. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر فائدتين لإثبات أنه يمكن للآمر أن يطلب الآن معلقا على حصول شنو؟ فعلية ذلك الطلب معلقة على حصول الشرط والقيد في ظرفه. ذكر فائدتين. قال قدس سره: وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به، وهو المشهور العدلية، والمنهي عنها، أي أنه هذا فيه مصلحة وتلك المصلحة تارة تكون مصلحة ملزمة فالوجوب ثابت، وتارة تكون مصلحة غير ملزمة فيكون الاستحباب ثابت. في المنهي في ال في ال في من فيه المفسدة تارة تكون مفسدة ملزمة فيكون حرمة، وتارة تكون مفسدة غير ملزمة فيكون الكراهة. وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها، أي الأحكام والمنهي عنها، فكذلك الأمر كذلك يمكن رجوع القيود إلى الهيئة. ضرورة أن التبعية كذلك اللي تذكرتوها واللي هي ثابتة إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية، أي في مرحلة الإنشاء لأصل تشريعاتها، لا بما هي فعلية. فإن نسبة المصلحة والمفسدة إلى مرتبة الإنشاء نسبة العلة والمعلول، بالنسبة إلى مرحلة الفعلية نسبة الاقتضاء المقتضي إلى المقتضى. فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام الإنشائية غير عزيز واقع أصلاً، كما في موارد الأصول والأمارات على خلافها، بل وفي بعض الأحكام في أول البعثة، بعض الأحكام في أول البعثة، لاحظتم في أول البعثة كذلك. أول البعثة إما أن تكون تلك الأحكام شرعت ولم تبين إلى زمان ظهور الإمام، وإما أنها شرعت ثم بينت تدريجا. على كلا التقديرين تخلفت مرتبة الفعلية عن مرتبة الإنشاء. واضح الفكرة؟ قال: بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه الشريف، مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك شلون وتقولون حلاله حرام إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟ مش تدعون وهذه الوارد عن الأئمة عليهم السلام أو النبي؟ مع ذلك هذا الحلال قد يكون حراما بالنسبة لي لأنه لم يبين أصلا، هذا بالنسبة للحكم الذي هو موجود ولم يبين وخزن عند الإمام سلام الله عليه، هذا قد يكون أنا أرتكب الحرام ثم بعدين يتبين لي أنه ماذا؟ أنه حلال، أو يتبين لي أنه ماذا؟ أنه حرام، مع ما أنه أنا أرتكبه في الحقيقة. يعني أكو حكم واقعي هو حرام في البين، أو حكم واقع هو حلال وأنا ما أدري به لأنه لم يبين فعليته بعد ولم تصل إلينا لأنه مخزون عند الإمام، وأنا بالنسبة إلى الحلال جعلته حراما وبالنسبة إلى الحرام جعلته حلال، فكيف تقول أنه حلال وحلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام يوم القيامة؟ مع ذلك نحن نرتكب الحرام ونترك الحلال، هذا من جهة أنه يمكن تخلف مرتبة الفعلية عن مرتبة الإنشاء. فإذا حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام يوم القيامة إنما بالنسبة إلى الأحكام الواقعية بما هي واقعية في مقام إنشائها وتشريعها، ليه في مقام فعليتها؟ مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، يعني بخروج الإمام سلام الله عليه، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام. فإن قلت، واضح الفكرة؟ واضح. فإن قلت فما الفائدة إذا أرجعنا القيود إلى الهيئة؟ فأصبح إنشاء، أكو وجود، أكو للحكم وجود إنشائي، ولكن حكم فعلي ما موجود. بل متى يكون الطلب طلبا فعليا؟ متى يكون بعثا فعليا؟ عندما يتحقق شرطه ويرتفع مانعه، لأن الشروط راجع عند المصنف إلمن إلى الهيئة. يقول شو الفائدة من أنه أنشئ الآن مع أنه ليس فعلي؟ ما يحرك المكلف، لا يحركه إلى إيجاد ذلك الشيء، لا، بل هو معلق على حصول ذلك الشرط. فلما لا يكون الطلب فعليا زين حتى يكون محركا وترجع القيود جميعها إلى الواجب كما عليه، أي المادة كما عليه الشيخ الأنصاري. قال فما الفائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا؟ صحيح وجود إنشائي أكو، ولكن وجود فعلي أكو؟ لا ماكو، لأنه معلق على حصول ذلك. شنو الفائدة؟ سوت لنا سيد مرتضى، هو الآن أنت مجرد أنشأت وجعلت حكم في عالم التشريع، في وجود إنشائي صار إليه، لكن هذا محرك ما محرك، بل محركيته موقوف على حصول ذلك الشرط. خو بقي لان يحصل ذلك الشرط وحركه، خلي اطلب طلبا فعليا، هيك فاد، هذا مقتضى. بخلاف ما اذا قلنا بان القيود كلها راجعه لمن؟ الى الماده، مجرد تشريعي يصبح فعليا والطلب حاليا يصبح، لانه ما موقوف على قيد او شرط، خلاص اصبح فعليا. وحينئذ يكون داعيا إلى إيجاد جميع إيجاد الواجب ومقدماته الوجودية التي لم تؤخذ على فرض الاتفاق والتقدير. لاحظتم هذا المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر فائدتين. قال الفائدة الأولى هو أنه يمكن أن يكون الآمر غير قادر على إنشاء الطلب في ظرف تحقق ذلك الشرط. الآن هو قادر على أن ينشئ طلبا معلقا على حصول الشرط، أما أنه لا ينشئ طلبا فحينئذ إذا تحقق الشرط في ظرفه لا يحتاج إلى إنشاء جديد آخر، بل يصبح الإنشاء الأول فعليا ومحركا وداعيا إلى إيجاد متعلقه عند حصول شرطه، في ظرف حصول شرطه، فلا يحتاج إلى إنشاء آخر، بل هذا الإنشاء يصبح فعليا. وياي؟ وأما إذا لم ينشئ من الآن بل في ظرف تحقق ذلك الشرط ينشئ، فحينئذ يمكن أن يقال أن الآمر قد لا يكون متمكنا من الإنشاء في ظرف وجود ذلك الشرط. يعني في الآن الأول متمكن، أنا الآن متمكن من الإنشاء، إنشاء معلق على حصول شرط، ذلك الشرط يمكن أن يحصل في الآن الثاني، فحينئذ إذا حصل الشرط في الآن الثاني يصبح هذا الإنشاء فعلي ومحركا في الآن الثاني. أما إذا لم ينشئ الآمر بالآن الأول وإنما بقي إلى أن يتحقق الشرط في الآن الثاني ينشئ، يمكن للآمر أن لا يتمكن في الآن الثاني أن ينشئ الأمر ويوجد الطلب، فحينئذ ها هنا يلزم عليه محذور، وهو أنه يصير نقضا لغرضه، فحينئذ بالإمكان أن ينشئ من الآن على فرض تحقق ذلك الشرط في ظرفه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية يقول أن المكلفين، صحيح أنا أنشأت معلقا ولكن ذلك الشرط وذلك القيد قد يكون لبعض المكلفين حاصل، فيكون الإنشاء والفعلية في آن واحد، أنشأ ذلك الحكم والشرط متحقق بالنسبة إلى البعض فيكون فعليا، وبالنسبة إلى البعض الآخر يكون ماذا؟ لا يكون فعليا لأنه لم يتحقق بالنسبة إليهم ذلك، مثل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. الوجوب قد يجب على الناس الحج إن استطاعوا إليه سبيلا، مو نقول هذا الوجوب معلق على حصول الاستطاعة. متى يكون الحج واجبا؟ إذا استطعت. فالاستطاعة شرط في الوجوب حينئذ. فأنا أنشئ من الآن بعض المكلفين واجدا للاستطاعة، فيكون هذا الحكم الإنشائي فعلي في حقه، وبعضه الآخر لا يكون فعليا. فأنا أنشئ من الآن حتى أدخل ماذا؟ أدخل هذا البعض الواجد للشرط، وأما البعض الآخر فهو موقوف على تحقق شرطه. فحينئذ هنا فائدتين في الإنشاء قبل حصول ماذا؟ قبل حصول الشرط. حتى بالنسبة للفائدة الثانية حتى أشمل من كان واجدا للشرط ومن لم يكن واجدا للشرط. وأما إذا أنا ما أنشأت إلى أن حصل ذلك الشرط، بالنسبة إلى واجد الشرط من أول الأمر لم يتوجه إليه تكليف، لأنه لم أنشئ في حق تكليف. فلذلك أنشئ من الآن حتى للواجد يتحرك ويكون باعثا بالإمكان، بالنسبة إلى غير الواجد موقوف على حصول ذلك الشرط. واضح إن شاء الله. قال قلت كفى فائدة له أن يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر أو إنشاء آخر، بحيث لولا هذا الخطاب المعلق لما كان فعلا متمكنا من الخطاب في ظرف تحقق الشرط. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال هذا مع شمول الخطاب كذلك، أي الخطاب التقديري التعليقي المقيد بالشرط، مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه، وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له. فافهم وتأمل جيدا. هذا كله في جعل الأحكام الشرعية على نحو الخطابات الكلية، على نحو القضايا الحقيقية. أنا لابد أن أنشئ بهذه الصورة، أقول أنا ما أعين وأشخص هذا واجد الاستطاعة أنشئ له تكليف، هذا واجد الاستطاعة أنشئ له تكليف، ذاك ما وجد الاستطاعة شنو أوجد له تكليف حين حصول ذلك الشرط. لا، أنا أوجد تكليفا وإنشاء واحدا، وأقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأجعل وجوب الحج مقيد بحصول الاستطاعة، فالواجد للاستطاعة ينطبق عليه هذا التكليف ويكون فعليا في حقه. الغير الواجد يكون معلقا على، يكون هذا الخطاب فعليا على تقدير حصول ذلك الشرط. فبخطاب واحد يمكن أن أشمل من كان واجدا للشرط ومن كان فاقدا له. يبقى شيء بس قوله ففهم وتأمل، إشارة منه أنه قد لا يكون هنالك داعيا لإيجاد فائدة لمثل هكذا إنشاء، فإن المكلف مخيرا بين أن ينشئ بهذا الطريق أو ينشئ بطريق آخر، أي إما أن ينشئ معلقا على حصول الشرط، وإما أنه ينتظر إلى حصول ذلك الشرط وينشئ. فلا حاجة إلى إيجاد فائدة من نفس الإنشاء، فعل المولى فعل الآمر، وبالإمكان إبراز خطابه التكليفي بالنسبة إلى عبيده بأي صورة كانت، سواء كانت بصورة التعليق أو بالانتظار إلى حصول ما فيه المصلحة وينشئ الحكم. حينئذ لا يحتاج إلى ذكر الفائدة، قد يكون إشارة إلى قوله فافهم وتأمل. تفضل شيخنا.
يقول هذا مع شمول الخطاب كذلك للإجابة بالنسبة إلى الواجب للشرط.
أي نعم.
إذن إن كان هنالك خطاب لم يكن هنالك أفراد واجبة للشروط أصلا، شلون يكون
يكفي فيه الفائدة الأولى؟ هو ذكر فائدتين. الفائدة الثانية يقول يكفينا أنه نقول وجود فائدة أنه بعضهم واجدين، بعض الأفراد واجد، لأنه هذا الخطاب خطابا تقديريا على الفرض والتقدير على نحو القضية الحقيقية، وما ناظر إلى الأفراد الخارجية، إنما ناظر إلى ذلك العنوان وانطباقه في الخارج. يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه، من استطاع إليه سبيلا يجب عليه الحج، صحيح؟ فالخطاب خطاب تقديري. أقول مثلا هيك على تجب الصلاة على المكلفين، تجب الصلاة على المكلفين، أنا ما ناظر إلى هذا الفرد وذاك الفرد، أنا نحو القضية الحقيقية. على فرض تحقق الموضوع هذا الحكم يكون فعليا، على فرض تحقق ذلك الشرط يكون هذا الحكم فعليا. إذا كان الأمر كذلك فأقول أنا أنشئ الحكم متى يكون فعليا؟ عند تحقق بعض الشروط ورفع بعض الموانع. بعض الأفراد واجدا لذلك الشرط يكون الخطاب فعلي في حقه، بعضهم غير واجد يكون الخطاب تقديري في حقه، موقوف فعليته وباعثيته على تحقق ذلك الشرط. إذا ماكو شو اسمه يبقى أنه هذا لغو، نقول لا مو لغو. ليش؟ لأنه يمكن أن يكون هذا الخطاب الآمر غير قادر على إيجاد ذلك الخطاب، على إيجاد الخطاب في ظرف تحقق الشرط، وهي الفائدة الثانية. والإشكال الثالث أنه أن الأمر الثالث الذي ذكره بقول فافهم وتأمل أنه لا حاجة إلى إبراز إرادات المولى على نسق واحد، يمكن إبراز إرادة المولى أو إبراز اعتباره أو إبراز طلبه بأنحاء متعددة، يمكن أن يبرزه طلبا معلقا، ويمكن أن يبرزه أن لا يبرزه الآن بل يبرزه على فرض تحقق ذلك ذلك القيد وذلك الشرط ويبرزه. ما كفرد نكتفي أنه لا يكون إلا طلب شنو إلا أن يبرزه بالنحو الثاني دون النحو الأول. واضح إن شاء الله؟ هذا كله في الجواب. إذن من هنا يتبين أنه ظهر لدينا أن القيود عند المصنف على قسمين، بعضها راجع إلى الهيئة ويعبر عنها بالمقدمة الوجوبية، وبعضها راجعة إلى الواجب ويعبر عنها بمقدمة الواجب والمقدمة وجودية. وياي هذا على مبنى المصنف، فمر الوجوب مشروط ومر الواجب مشروط. أما على رأي الشيخ الأنصاري، سماد لهذا يعد تصرفا في هذا محل إشكال، أما على رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، عند واجب الوجوب دائما فعليون، دائما يكون محركا غير معلق على شيء أصلا، الهيئة مطلقة، ويعبر دائما عند الواجب أي الوجوب مطلق فعلي، وإنما جميع القيود راجع إلى الواجب، سواء كانت قيود اختيارية مثل الاستطاعة وغيرها، أو كانت غير اختيارية مثل ماذا؟ مثل الزمان وغير الزمان. فحال الزمان وحال الاستطاعة كحال الوضوء، الوضوء مقدمة وجودية، الزمان مقدمة وجودية، الاستطاعة مقدمة وجودية. ولكن الشيخ الأنصاري يفرق بين المقدمات الوجودية، يقول صحيح كل المقدمات ترجع إلى الواجب، ولكن بعض المقدمات التي ترجع إلى الواجب تكون تحت دائرة الطلب، أي مطلوب من المأمور إيجاد تلك المقدمات كالوضوء وأمثاله، الشروط الراجعة للمأمور به. وبعض القيود كالغير الاختيارية كالزمان وأمثال ذلك، والاستطاعة كما بالنسبة إلى وجوب الحج تكون فوق دائرة الطلب. يعني شنو؟ يعني هذا الواجب أنت مأمور بإيجاده على فرض الاتفاق إذا حصلت تلك المقدمات الوجودية، تلك المقدمات الوجودية إذا حصلت من باب الاتفاق، إذا حصلت من باب الاتفاق، وياي إذا حصلت من باب الاتفاق يجب عليك إيجاد الواجب. أما هذه المقدمات الوجودية تكون تحت دائرة الطلب. يعني شنو تحت دائرة الطلب؟ يعني مطلوب إيجادها في الخارج، موقوف عليها وجود الواجب، وهي تكون تحت دائرة الطلب، يعني توجدها حتى توجد الواجب. أما هذه المقدمات التي هي أخذت على فرض التقدير، أخذت على فرض الاتفاق، إذا حصلت اتفاقا هذا الواجب يجب الاتيان به، أما إذا ما حصلت اتفاقا ما يقتضي شنو طلب من المولى إلى إيجادها، وإن كانت أمورا اختيارية. هذا يأتي إن شاء الله تعالى في دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع، كلام طويل إلى قوله فتذنيبون. زين، هذا إن شاء الله في يوم غد نأخذه على نحو التفصيل. هذا والحمد لله.